بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهو تحريم مطر الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن نارب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني غل، وإذا أكرم أحدكم على مليء فليتبع. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطر الغني المطر من المماطلة، فالمراد المماطلة هنا هو تأخير دفع ما استحق دفعه. يكون على الإنسان دين و يحول الأجل فيذهب يماطل، يكون عليه دين لمدة 6 أشهر فيحل الأجل ويطالب صاحب الحق بحقه، فيذهب الذي عليه الحق يماطل، يعد عودا كاذبة ويتحايل ويتهرب ويتملص ويختفي. فهذا هو مطل الغني. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، تهرب الإنسان من دفع الحق الذي عليه مع قدرته على ذلك، هذا يعتبر ظلما. والظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه وأهله. مطل الغني من إضافة المصدر إلى فاعله، فهذا في الغني هنا المراد به القادر على الأداء، المتمكن من الأداء. من هو أو من هو المراد بالغني هنا؟ المراد بالغني هنا المتمكن من الأداء، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، المتمكن من الأداء. لأن الغني يعني قد يكون عليه ديون كثيرة جدا، هو غني يمتلك الملايين وعنده شيء من الثروات، لكن ما عليه من الديون مئات الملايين. فإن كان غنيا مقارنة بغيره من الفقراء، لكن هو ليس قادرا على دفع هذا الدين الذي عليه، فهو لا يدخل في هذا الحديث. لأن المراد بالغني هنا ليس فقط من يقابل الفقير، ولكن المراد بالغني هنا المتمكن من الأداء، المتمكن من الأداء. فقوله مطل الغني يخرج بذلك من لم يكن غنيا. وإيش المراد بالغنى هنا؟ أي من لم يكن متمكنا من الأداء، من لم يكن متمكنا من الأداء. فمن كان عليه دين سواء كان قليلا أو كثيرا، فإما أن يكون قادرا على أداء الدين الذي عليه فيشمله الحديث، وإما أن لا يكون قادرا فلا يشمله الحديث. مطل الغني ظلم، فالذي عنده القدرة على الوفاء ويماطل ويتهرب ويتحايل ويختفي فهذا يشمله الحديث، والذي ليست له قدرة فلا يشمله الحديث. فمن كان عاجزا عن أداء الدين الذي عليه وقد حل الدين، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فأنظروه إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى له. فالعاجز عن أداء الدين فهو حريص على أدائه، لا تجوز مطالبته ولا الإلحاح عليه ولا سجنه ولا ضربه ولا شتمه ولا التشهير به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الجملة الأولى من الحديث: مطل الغني ظلم، فقوله الغني المراد بالغني هنا المتمكن من الأداء، يخرج بذلك غير المتمكن من الأداء. فإنسان فقير يعني لكن عنده القدرة على أداء هذا الدين الذي عليه 1000 ريال، هو فقير فعلا لكن عنده القدرة على سداد 1000 ويتهرب ويماطل وكذا، فهذا يشير الحديث، لأن المراد الغني هنا القادر على الأداء. وشخص آخر غني عنده ثروة وعنده مال لكن ديونه بمئات الملايين، دخل في صفقات كبيرة فخسر، نعم هو غني لكن ليس قادرا على الوفاء، فلا يشمله الحديث. فلا بد أن نعلم أن المراد الغني هنا هو القادر على الوفاء، مطل الغني ظلم. فهذا فيه تنبيه لكل مسلم أنه لا يجوز أن يماطل ولا أن يؤخر دفع الحق الذي عليه عند حلوله، لكل واحد من كان عليه دين في وقالة أو في متجر أو لشخص قريب أو بعيد، غني أو فقير، فعلى أصحاب الحقوق الذين عليهم حقوق أن يسارعوا إلى أداء الحقوق التي عليهم. مطل الغني ظلم. فلو أن المسلمين يعني عملوا بذلك لزالت كثير من المشاكل، فما أكثر التماطل والتهرب والتأخر يعني في سداد الديون. مطل الغني ظلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه هي مسألة الحوالة، وهي نقل الحق من ذمة إلى أخرى. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هذا مما يعين على التخلص من الظلم. إذا كان مطل الغني ظلم فمما يعين على التخلص من هذا الظلم أنك إذا أحلت بحقك على مليء فعليك أن تقبل هذه الحوالة. يعني أنا علي دين مثلا 1000، ولي دين على آخر قدره 1000 أو 2000، فيأتي من يسألني 1000 يطالبني بال1000، فأنا أحيله على الطرف الثالث، أنت تطالبني ب1000 وأنا لي 1000 أو 2000 على شخص آخر، فأقول لك اذهب خذ 1000 من فلان. هذه مسألة الحوالة، نقل الحق من ذمة إلى أخرى، هذه هي الحوالة. ليست هي الحوالة الموجودة الآن في المصارف والبنوك، هذه وكالة، لكن الحوالة المعروفة عند الفقهاء هي نقل الحق من ذمة إلى أخرى. صورتها أن يكون علي حق علي 1000 وأنا لي 1000 على شخص آخر، فيأتي الشخص يطالبني بحقه ب1000 فأنا أحيله، أقول أنا أحيلك في 1000 على فلان، اذهب خذ 1000 من فلان. هذا معنى الحديث: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. إذا حول على مليء، من هو المليء هنا؟ هو القادر على السداد، قالوا يكون قادرا بماله، ما يذهب يحولني أنا علي 1000 يطالب ب1000 أحيله على فقير غير قادر على الوفاء. فهذه ليست حوالة صحيحة، لكن أنا أحيل على ملي من هو قادر على الوفاء. وإذا أحيل أحدكم على ملي، عندنا محيل وهو أنا، وعندنا محال وهو الذي جاء يطالبني ب1000، وعندنا محال عليه وهو الذي يحول عليه الدين. عندنا 3 أطراف، عندنا محيل وهو أنا، أنا في هذه الصورة أو في هذا المثال أنا علي 1000 ولي 1000 عند شخص آخر، فيأتي الذي يسألني 1000 هذا إيش يقال له؟ محال. وأنا إيش؟ أنا محيل، والطرف الثالث محال عليه، أنا محيل لأني حولت بالحق من ذمتي إلى ذمة أخرى، والذي يطالبني محال أو محتال، محال أنا حولت على شخص آخر، الشخص الآخر هذا يقال له إيش؟ محال عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. شرط قبول هذه الحوالة أن يكون الذي حول عليه قادرا على الوفاء على مليء. من هو المليء؟ هو القادر على الوفاء بماله وقيل بجدنه وقوله. ولعل هذا ليس يعني شرطا، إنما شيء تكميلي، لكن يكون قادرا على الوفاء بإيش؟ بماله. الذي يحول عليه عنده القدرة على الوفاء، عنده مال ما يكون مفلسا. وأيضا قالوا بقوله لا يكون كذابا محتالا ماكرا يحول على شخص قد جرب عليه الكذب وإخلاف المواعيد. عنده القدرة على الوفاء ولكن عنده هذه الصفة: تعال في الغد سألقاك بعد غد، إذا لم تلقني في المكان الفلاني فتعال ألقني في المكان الفلاني. وهكذا يعطيه مواعيد ويسوف له تسويفا، فهو من الأول الأمر يقول: لا، على من تحيلني؟ على فلان. فلان هذا معروف بالتلاعب، أنا ما أحتال إلا على شخص وفي، على شخص وفي. قال: يكون قادرا ببدن، يعني يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء، لا يكون وزيرا ولا أميرا ولا يعني إنسان لا يستطاع جره إلى مجلس القضاء في حال تهربه. فهذا: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. هذا هو الضبط المشهور بالتخفيف، فليتبع. وبعضهم من قرأها فليتبع بالتشديد. فليتبع هنا اللام لام الأمر، فهو مأمور بقبول هذه الحوالة. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور من أهل العلم على أن قبوله للحوالة إنما هو على سبيل الاستحباب، إنما هو على سبيل الاستحباب ولا يكون على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن الذي يسألني الألف هو ما يعرف الألف إلا مني، فأنا قبولي هو قبوله للتحويل على فلان. جاء زيد من الناس إلي قال: هات ألفي. فأنا أحيل على عمرو، أنا أسأل عمرو ألفا، أقول: يا أخي خذ ألفك من عمرو. هو يسألني الألف، كون يتحول على عمرو هذا إحسان منه وتعاون منه معي، يتعاون معي فيقبل الحوالة ويأخذ الألف من عمرو. لكن لا يلزمه أنه يتحول، قد يقول: يا أخي أنا علي ضرر أني أتحول إلى عمرو وأتشتت وتكون هناك شيء من المنة أو كذا، أنا أسألك الألف، أنت ممكن تسحب الألف الذي لك على عمرو وتعطيني إياه. فهذه حجة الجمهور، أن تحول المحال على المحال عليه إنما هو تعاون إحسان، وإنما هو إرفاق، فلا يكون على سبيل الوجوب، لكن هو مطالب شرعا بقبول الحوالة. ومن أهل العلم من قال: نأخذ بظاهر الحديث، إذا حولت على ملي فظاهر الحديث أنه واجب عليك أن تتحول، واجب عليك أن تتحول، وهذا يعني أقرب إلى الصواب عملا بظاهر الحديث. أن المحول جاء يسألني الألف، أقول له: خذ الألف من فلان، خذ الألف من فلان. متى يجب عليه أن يتحول على فلان؟ إذا كان فلان مليا. كيف يكون مليا؟ عنده القدرة على الوفاء، قادر على الوفاء بماله وقادر على الوفاء بقوله، لا يكون متلاعبا ولا مماطلا، وقادر على الوفاء ببدنه، أنه لا يحال بينه وبين مجلس القضاء وحضوره. فهذا هو الظاهر. فهذه هي مسألة الحوالة: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. يقول الأخ: كنت أتدين من صاحب دكان فصار له علي دين، فأوقف علي التسجيل أو التدين، قال: فهل يشملني الحديث؟ وأنا عندي مبلغ من المال، إن ذهبت أدفع الذي علي لصاحب الدكان لم أستطع على شراء المواد الغذائية. يعني شخص كان يسجل في دكان يعطيهم الدين مواد غذائية، ففجأة وقف عليه التسجيل، قال له هات المبلغ الذي عليك. فيقول هذا الأخ السائل، يقول إن دفعت الذي له علي لم أستطع أن أشتري مواد غذائية، هل يشملني الحديث؟ يا أخي، إذا كان صاحب الدكان يقول سدد 10,000 وأنا أستمر معك في التسجيل عليك، فهو خير لك أن تسدد 10,000 وتستمر في التسجيل حتى يسر الله سبحانه وتعالى بقضاء ما عليك. لكن المشكلة إذا قال أنا على وشك إغلاق المحل التجاري، سدد الذي عليك ولن أسجل، لن أتعامل معك في المستقبل، هذه المشكلة. أما إذا كان تعطيه 10,000 ويفتح لك باب التسجيل فهنا ما في مشكلة، لأنك تريد مواد غذائية هو مستعد على إعطائك إياها. لكن لو كان هو يريد أن يسكر المحل فهل يجب عليك؟ يا أخي، يقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني، يعني قادر على الأداء. أما شخص عنده في البيت 10,000 ويحتاج على سبيل الضرورة إلى شراء المواد بهذا المبلغ بل وبأكثر من هذا المبلغ، فإن شاء الله لا يشمل الحديث، بل حتى يصرح له، يقول أنا عندي أولاد وزوجة وأهل وعندي هذه 7,000، إن سددتها لك لم أستطع أن أشتري شيئا ضروريا للبيت. هذا الذي يظهر، والله أعلم. يقول الأخ، هل الشرط في الحوالة اشتراط أجناس المال؟ هذا هو المشهور عند الجمهور، أنه يشترط اتفاق أجناس المال إلا إذا حصل التراضي، إلا إذا حصل التراضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجب على من يدرس العقيدة أو التفسير أو الفقه أن يتعلم النحو والصرف، وما هو الدليل؟ يا أخي، تعلم اللغة العربية الفائدة منها هي فهم القرآن والسنة، ففعلا تعلم اللغة العربية يعين على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. والذي يدرس الفقه والذي يدرس أيضا التفسير ينبغي أن يكون عنده حظ ونصيب من اللغة العربية، ولكن التوسع والتوغل هذا لا يشترط، هذا لا يشترط أن يكون متوسعا وأن يكون يعني متخصصا. لكن بالنسبة للغة العربية خاصة لطالب العلم يستطاع أن يأخذ الشيء الطيب فهو مفيد له إفادة كبيرة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يحث الطلاب على تعلم اللغة العربية، وفي الوقت نفسه كان ينبه كثيرا من الطلاب الخواص على أن التوسع في مرحلة الطلب في أشياء هو في حاجة إلى ما هو أهم منها يقول هذا لا ينبغي. كلمني بذلك عدد من مدرسي النحو في ذلك، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله كانت له عناية فائقة باللغة العربية، ولكن لما وجد من طلاب الذين يحتاجون إلى تفهم أمور هي أهم من التوسع في مسائل اللغة العربية كان يرشدهم إلى أن يهتموا بما هو أهم لهم في هذه المرحلة. فلا غنى لطالب العلم عن تعلم اللغة العربية، يأخذ له الأجرومية ثم المتنمة ثم القطر ثم ابن عقيل يعني الألفية، ما شاء الله إذا قد وصل إلى هذا المستوى وفهم هذه الكتب فهو على خير كثير، وإذا زاد وتوسع فما شاء الله يعني. لكن أنه ينصرف إلى تعلم اللغة العربية ويهمل بقية المواد هذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي قل فيه العلماء وكثر فيه الأدعياء. فالأمة بحاجة، بخلاف الزمن الأول كان أهل التخصصات بالمئات والآلاف في آن واحد. طيب خيرا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.